الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وربما اعترض عليه بعدم المانع له من التصرف. كان الكلام في الثمرة الثالثة، وهي ما لو وقع عقد بين أصيل وفضولي، وكان الفضولي مثلا بائعا، فيأتي السؤال: هل يجوز للأصيل أن يتصرف في من تقل عنه في المبيع قبل الإجازة أو لا؟ ذكر المصنف وبيناه في الدرس السابق أنه بناء على النقل يجوز التصرف، وبناء على الكشف لا يجوز التصرف. وهذه الثمرة اعترض عليها تارة من جهة جواز التصرف بناء على النقل، فيريد أن يثبت المستشكل عدم جواز التصرف مطلقا سواء على النقل أم على الكشف، فبالتالي تنتفي الثمرة، وتقدم بيان ذلك في الدرس السابق. ومن جهة أخرى قد يعترض على الثمرة من جهة عدم جواز التصرف بناء على الكشف. عليكم السلام ورحمة الله. فيعترض على عدم جواز التصرف بناء على الكشف فيثبت جواز التصرف مطلقا فتنتفي الثمرة أيضا. وهذا الذي يقع الكلام فيه فعلا، إذ اعترض بعض وعبر عنه المصنف بأنه بعض المعاصرين، ولعله يقصد به منه صاحب الجواهر. اعترض صاحب الجواهر على الشق الثاني، على عدم جواز التصرف بناء على الكشف، حيث قال بأنه بناء على الكشف غاية ما يثبت احتمال صدور الإجازة، غاية ما يكون عند الأصيل الذي باع عينه ببيع فضولي، غاية ما يثبت عنده احتمال تمامية العقد وحصول الانتقال. وحيث أن عموم الناس مسلطون على أموالهم جار في المقام، لأنه هذا العين، هذا الشيء الذي باعه من أمواله، ولا نرفع اليد عن أصالة السلطنة، لا نرفع اليد عن أصالة الملكية إلا مع العلم بالانتقال. وهذا البائع الأصيل ليس عالما بانتقال عينه إلى الطرف الآخر، وإنما يحتمل، ومع الاحتمال ندفع هذا الاحتمال بجملة أصول، كأن نقول بأصالة بقاء السلطنة، أو أصالة بقاء الملكية، أو أصالة عدم النقل والانتقال وما شاكل من هذه الأصول، فيثبت للأصيل حكم ظاهري بجواز التصرف، فحينئذ بناء على هذا يجوز التصرف للأصيل حتى بناء على الكشف. فحتى لو قلنا بأن الإجازة كاشفة، فيجوز للأصيل أن يتصرف كما لو قلنا بأن الإجازة ناقلة، وحينئذ لا ثمرة، لأنه سواء قلنا بالنقل أم قلنا بالكشف يجوز للأصيل أن يتصرف فيما انتقل عنه؟ صار واضح إن شاء الله؟ خب يبقى كفد يعني ملاحظات أو مثلا بعض الخصوصيات في العبارة نبينها إن شاء الله. هذا أصل المطلب. قال نعم اي سأل احد حتى افرض ما يدري نتكلم واقعا
اذا واقعا ما يدري هو انتقل هو بالواقع وبدخيله نفسه انتقل بعد شلون يصرف
افرض تصرف وبعدين اجاز واجوك انت فقيه ايش تحكم فكون الثبت اول مره الحكم ما هو الحكم الثابت في حقه كي ترتب الأثر أنه مثلا هذا الفعل ينافي الإجازة ما ينافي الإجازة هذا الفعل الذي صدر منه يعد الغاء لمحل الإجازة فتصحح الإجازة ولا تصحح الفعل واضح الفكرة؟
واضح شيخنا بس احنا أسسنا قاعدة احنا متى إذا علم بالانتقال
نعم
حتى شنو عد تخرج السلطنة والملكية إذا علم أما إذا محتمل الانتقال
أقول إيه أنا بعت كتابي بيع فضولي أنا ما أبي فضولي بعت كتابي فهذا الكتاب الآن أنا بايعه مو هالشيء هذا كتابي أنا بايعه بيع فضولي بس أنا ما أدري فضولي صار بناية إنه أنا خلي شو ما أجي هذا يأخذ الكتاب خلي بيع مرة ثانية للشيخ حيدر بعت الشيخ حيدر لهناك إجاني قال مو أنا كنت فضولي والمالك أجاز فضل طين الكتاب يقول لك بعت بعد صار بينك أنت وبين المالك الأصلي وشيخ حيدر المن الكتاب بيع هذا الثاني صحيح تصرفه أصلا صحيح لو حرام نترافع للحاكم الشرعي الحاكم الشرعي منه شو يقول بالكشف تفضل مولانا على الكشف بناء على الكشف أنت تقول على الكشف البيع الأول صحيح البيع الثاني صحيح فسواء كان يعلم البائع يعلم الأصيل بأنه المقابل فضولي أو ما يعلم رتب الحكم الواقع اللي يثبت له قال وربما اعترض عليه على عدم الجواز على اعتبار أنه مصنف آخرا ذكر منه ذكر الشق الثاني من الثمرة وهو بقوله هذا كله على النقل وأما على القول بالكشف فلا يجوز التصرف فيه وربما اعترض عليه يعني على عدم الجواز وربما اعترض على عدم الجواز بعدم المانع له بعدم المانع للأصيل من التصرف لأن ليش ماكو مانع من التصرف لماذا نعترض على عدم جواز التصرف لماذا نريد أن نثبت جواز التصرف يقول صاحب الجواهر ماذا لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه عن الأصيل في الواقع مجرد احتمال انتقاله في الواقع لأنه هو ذا الإجازة كاشفة وتبين أنه المالك الأصلي سيجيز في الواقع بعد ما عدنا سابق ولاحق تبين أنه أكو إجازة فالمال انتقل في نفس الأمر الواقع أو في الظاهر في نفس الأمر الواقع أما بحسب الظاهر بعدنا ما ندري لا نعلم لأن الإجازة بعد لم تصدر فعندنا احتمال أن الواقع هو انتقال الملكية أما الآن بحسب الظاهر لا بعد عنده لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه في الواقع لا يقدح في السلطنة الثابتة له للأصيل ظاهراً. نعم هو هذا بالتالي ظاهرا ولذا منا راح نجي نبين طبعا على هذا ولذا يعني ولأن مجرد الاحتمال لا يقدح إلى آخره لأن مجرد الاحتمال لا يقدح صرح بعض المعاصرين اللي هو صاحب الجواهر بجواز التصرف مطلقا شنو يعني مطلقا سواء قلنا بالنقل أم بالكشف لكن هذا عدم الجواز راح يصير حكم واقعي لو حكم ظاهري ليش لأن شككنا بحصول الانتقال. الآن الأصيل يشك حصل انتقال أو ما حصل انتقال، بما يثبت الجواز بأصول عملية اللي هذا عبرنا عنها يمكن يرجع إلى استصحاب، استصحاب بقاء الملكية، استصحاب بقاء السلطنة. حينما نقول أصالة عدم الانتقال، أصالة عدم زوال السلطنة، أصالة عدم الذنب، كله يرجع إلى استصحاب الأصول العملية، تنطينا حكم واقعي لو حكم ظاهري، حكم ظاهري. فإذا بناء على هذه الفرضية صاحب الجواهر يقول يثبت حكما ظاهريا، أو يثبت حكم ظاهري علما للأصيل بجواز التصرف. نعم.
على كون الإجازة كاشفة أو ناقلة أو لا، سواء كان ألغي موضوع الإجازة أو لم يلغي.
شنو ألغي أو لم يلغي؟ يعني لا، هذا راح يجي وراها بعد نعم راح يجي يشير إلى أنه الآثار مترتبة. أما إلى هنا هو اللي يقول بأنه مطلقا على اعتبار أنه إحنا بناء على النقل، هو نفس صاحب الجواهر وغيره من الأعلام يقول بناء على النقل يجوز التصرف، إلا أنه أكو احتمال عدم التصرف بناء على الكشف. إجا ناقشه فوصل إلى نتيجة، وهي النتيجة التي وصل إليها جواز التصرف مطلقا، يعني نقل وكشف. نعم إذا حصلت الإجازة. خب يجي صاحب الجواهر يقول إذا تبين أن هذا الحكم الظاهري ليس تاما، إذا تبين أن الحكم الظاهري ليس مطابقا للواقع، لأنها مخطئة ومو مصوبة، إحنا مخطئة، وذلك حينما تصدر الإجازة من المالك الأصلي، فبناء على الكشف يثبت حصول النقل والانتقال واقعا من حين العقد، فيتبين أن الأصيل تصرف بمال غيره، تصرف بملك المشتري، فيجب عليه الوفاء بعقده، فيسلم المبيع العين إن كانت موجودة، وبدلها إن كانت تالفة. كما أنه تقدم في مثل هذه الحالات، والآن المصنف لا يشير إليها لوضوحها، وعلى الأصيل ضمان الانتفاعات المستوفات، كما لو كان لهذه العين المبيعة نماء منفصل أو خدمة أو ما شاكل من الانتفاعات التي استوفاها الأصيل، فعلى الأصيل تسليم العين إن كانت موجودة، وبدلها إن كانت تالفة، وضمان الانتفاعات المستوفات من قبله أيضا عليه أن شنو يدفع بدلها إلى المالك الأصلي اللي هو المجيز، اعتبار العاقد فضولي. قال نعم إذا حصلت الإجازة كشفت عن بطلان كل تصرف مناف لانتقال المال إلى المجيز. وما هي التصرفات المنافية؟ البيع، الهبة، لأنه هذا مثلا مشروطات بأن يكون في الملك، وهذا الآن تبين باع ما لا يملك، فيكون هذا البيع باطل فيرجع للعين والبيع باطل. أما إذا كانت التصرفات لا معنى لوصفها بالبطلان، لأنها إتلاف فينتقل إلى البدل، فلذلك قال فيأخذ المال، فيأخذ المالك الأصلي أو المجيز المال يعني المبيع مع بقائه، وبدله يعني ويأخذ بدله مع تلفه. واضح إن شاء الله. ها
من صاحب الجواهر كأنما يوافق أصل المطلب، إحنا قلنا على النقل يجوز التصرف، على الكشف لا يجوز التصرف. هنا نفس الشيء، من قال نعم إذا حصلت الإجازة كشفت عن بطلان.
نعم احنا كلامنا قبل الاجازه، شنو الحكم اللي قبل الاجازه؟ هذا اللي هو من حين العقد الى الاجازه، هذا شنو هنا المدعى ان الثمره تظهر هنا، اذ على النقل بعد الاجازه اكو اتفاق ماكو ثمره بين على القولين نقل وكشف لا يجوز التصرف. أما بعد العقد وقبل الإجازة هنا تظهر الثمرة. بناء على النقل يجوز، بناء على الكشف لا يجوز التصرف، فتترتب الثمرة. يعني قد واحد يسألني يقول أنتم لماذا تصرفون وقتا وجهدا وكذا لإثبات أن الإجازة كاشفة أو ناقلة؟ هذا بحث ما له ثمرة. يقول لا له ثمرة، لأنه لو كانت مدة معينة بين الإجازة والعقد، كأن تكون يوم يومين ثلاثة عشرة أيام، في هذه المدة هل يجوز للأصيل أن يتصرف بالمبيع أو لا؟ بقى هو بملكه فيتصرف. إذا كانت جارية يطأها، لو ما يطأها خو ما يبقى منتظر عشرة أيام، عشر 15 يوم ما يطأ الجارية، ليش يقول أنا بايعها؟ خو تبايعها الآن، هي ملكك فيجوز تطأها، مو ملكك. زين خلنا نسأل الفقيه. جانا سألنا الفقيه، أنا هذه الجارية ملكي وقد بعتها ببيع فضولي، وإلى الآن لم يجز المالك الأصلي، فقط هذا الفضولي، كل ما أتصل به بعد من يقول المالك الأصلي بعد ما قايل له، هو بهاي العشرة أيام شنو أطأ الجارية لو ما أطأها؟ كتاب أنا محتاج أموال أبيع مرة ثانية لو أنتظر، كتاب أنا بعته أريد الدينار، أريد أشتري قوت لعيالي، خو انتظرت عشرة أيام أبيع الكتاب لو ما أبيعه؟ رحنا سألنا الفقيه، بعته كتابي ببيع فضولي والإجازة والمالك الأصلي بعده لم يجز ومضت عشرة أيام، هل يجوز لي أن أبيع الكتاب أو لا؟ إذا كان هذا الفقيه يقول بأن الإجازة ناقلة، يقول نعم بلى بيع، وإذا أما طئها ماكو مشكلة. أقول له وإذا أجاز بعدين؟ يقول إجازته باطلة ما لها قيمة. فرضا لا، أنا ما كنت أقلد هذا الفقيه، أقلد فقيه يقول بأن الإجازة كاشفة مو ناقلة، إيش راح يجاوبني؟ لا يجوز، أنت أجريت عقدا تاما من جهتك، فلا يجوز لك التصرف بهذه العين التي بعتها. فأكو ثمرة لما أكو ثمرة؟ أنا جيت للبيت تبين أنه أكو خلاف بالمسألة، أو أترك ساعة بعد مو هيك، خلينا نكمل المطلب بالطريقة. الآن الكلام مع الفقيه لابد أن يصل إلى نتيجة، هذه الثمرة ثابتة أو ليست بثابتة؟ أجى صاحب الجوهر قال له هاي ما لها ثمرة، هاي الثمرة هاي الثالثة ما ثابتة. لماذا؟ لأنه سواء قلنا بالناقل أم قلنا بالكشف، على التقديرين يجوز للأصيل أن يتصرف بالعين. لماذا؟ أما على الناقل فواضح كما تقدم، لأنه لا زالت العين على ملكه، والجزء المؤثر هو الإجازة، وإذا لم تصدر الإجازة فهذا العقد الذي أجراه مع الفضولي واقعا وظاهرا غير مؤثر، فيجوز للأصيل أن يتصرف بالمبيع. وأما على الكشف صاحب الجواهر يقول يجوز التصرف أيضا. لماذا؟ لأنه غاية ما هنالك نحتمل واقعا صدور الإجازة، فإذا كانت الإجازة واقعا صدرت فالعقد مؤثر أو ليس بمؤثر؟ مؤثر. إذا لم تصدر الإجازة واقعا فالعقد واقعا غير مؤثر. خب الآن قبل الإجازة هاي المدة عشرة أيام من حين العقد وبعده لم يجز المالك، واقعا أكو انتقال لو ما أكو انتقال للملكية؟ نحتمل احتمال، لأنه إذا صدرت الإجازة واقعا ما يجوز التصرف، إذا لم تصدر واقعا يجوز التصرف. بالتالي الآن أنا عندي علم لو ما عندي علم؟ ما عندي علم. إذا ما عندي علم يعني أحتمل، وما عندي علم بالعدم، مع الاحتمال يكون الأصيل محتملا لخروج العين من ملكه، يدفع هذا الاحتمال بالأصول العملية، بالاستصحاب، بأصالة السلطنة، بأصالة عدم النقل والانتقال، فيثبت حكما ظاهريا بأن العين لا زالت في ملكه، وبالتالي يجوز التصرف في العشرة أيام قبل الإجازة. فإذا افترضنا أنه هذا ثبتنا له الجواز، هذا الأصيل ثبتنا له جواز التصرف، خب ليس بالضرورة كل حكم بالجواز كل حكم ترخيصي يعمل به. فرضا هذا ما عمل به، بقى الجارية على حالها، بقى الكتاب على حاله، ثم صدرت الإجازة خلص، نشيل العين نوصلها، نفي بالعقد وننطي العين المن للمالك الأصلي. أكو عندنا فرضية بعد بالفقه، أنت كنت تبحث كل الاحتمالات بناء على ثبوت هذا الحكم يا صاحب الجواهر، بناء على ثبوت هذا الحكم الظاهري وهو بقاء العين على الملكية، ملكية الأصيل، وأنت تقول بأن الإجازة كاشفة. بناء على هذا لو ارتكب الأصيل تصرفا في العين ماذا نرتب؟ يقول إذا كان التصرف مع بقاء العين فهذا التصرف باطل، باعها وهبها أجرها كله هذا باطل، فنعطي العين نأخذ العين من التصرف الثاني اللي هو قبل الإجازة ونعطيه المن للمالك الأصلي. وأما إذا كان التصرف أدى إلى تلف العين كما لو أعتق الأمة، أو مثلا كان المبيع شيئا يؤكل أكله، أو أتلفه قتله، أتلفه إتلاف عقلي أو تكويني، أو الجارية استولدها فصارت أم ولد لا يجوز البيع، لا يجوز أن تملك، خب ماذا؟ بالتالي هذا العقد الذي أجازه المالك الأصلي صار عقدا لازما ويجب الوفاء به. كيف يجب الوفاء به؟ ننتقل للبدل. واضح إن شاء الله؟ هذا اللي كلام صاحب الجواهر. نعم. ثم يستثني صاحب الجواهر حالة من جواز التصرف بعد أن أثبت جواز التصرف، بعد أن أثبت جواز التصرف يستثني حالة واحدة يثبت فيها عدم جواز التصرف، وهي ما لو علم الأصيل بأن المالك يجيز هذا البيع الفضولي. وهذا نعم المالك الأصلي فضولي، ما عندنا مشكلة يعني أصلا خارج كلامنا، كل الفرضية الثمرة الثالثة حول اللي سميناه أصيل اللي هو البائع في قبال مشتري فضولي، هذا الأصيل يجوز له التصرف إلا في حالة واحدة، وهي ما لو علم هذا الأصيل بأن المالك الأصلي أجاز أو سيجيز، فحينئذ لا يكون محتمل للانتقال وإنما يعلم بالانتقال، فلا يجوز له التصرف في هذه الحالة. صار واضح إن شاء الله؟ أجاب المصنف عن كلام صاحب الجواهر. قبل ما ننتقل للجواب أهم شيء أن يصير المطلب واضح، إحنا ما نريد نتائج، مو ننتظر الآن هو بالأخير إيش راح نوصل. الهدف من الباحث وهذا الاستجال والأخذ والرد والمطاردة العلمية، إذا صح التعبير لطيف يعني مطاردة علمية، يعني واحد يقول بالبطلان يجاوب الثاني، هذا يجي من هاي المطاردة العلمية، الغرض من عندها شنو؟ شحذ الذهن، تمرين الذهن، أنت تكون الآن بعد ما افتهمتها تحاول أن تتأمل صحيحة لو مو صحيحة بهاي الثواني اللي قبل ما ننتقل، حتى من نجي إلى جواب المصنف، إذا كان جواب المصنف يلامس ولو مدخل من اللي أنت كنت تفكر به قبل ما ننتقل لجواب المصنف. الآن أنت تفكر وين الخطأ؟ كلام الجواهر تام من كل الحيثيات أو هناك مشكلة في كلام الجواهر؟ إذا كان عندك تفكير فد مدخل معين من حيثية معينة أنه من هذه الجهة هو مو تام، إذا جاء جواب المصنف موافق لنقطة ومدخل تفكيرك هذا جيد. ثم بعد ما نكمل كلام المصنف أنت هم تتأمل كلام المصنف تام بمناقشة ما بمناقشة، وين نقف؟ تبقى أنت شنو تأملاتك وتفكيرك الخاص، بس المهم أنه حالة طرح المطلب الأول في نفسه يكون يصير تام. الآن كلام صاحب الجواهر، كلام صاحب الجواهر في نفسه قبل أن تقلل وقبل ما تنقل لتأملاتك وتفكيراتك وحيثيات ومداخل الشك والترديد، تصورا كلام الجواهر واضح، مشايخنا سادتنا. الآن نجي إلى جواب المصنف. المصنف بكل اختصار كلامه، كلام المصنف في شقين. الشق الأول يقول هذا الكلام ليس تاما من صاحب الجواهر، لأن مقتضى عموم أوفوا بالعقود يثبت وجوب الوفاء على الأصيل، إذ الأصيل لما أجرى العقد صدق العقد في حقه، فيجب عليه الوفاء لتوفر موضوع أوفوا بالعقود، صار عاقدا حقيقة فيجب عليه الوفاء كما ذكرنا في الدرس السابق. وهذا لا ينافي عدم وجوب الوفاء بالنسبة لمن؟ للمالك الأصلي، لأن المالك الأصلي ليس عاقدا، المالك الأصلي لا يشمله أوفوا بالعقود. فجواز الرد والإجازة بالنسبة للمالك الأصلي لا ينافي وجوب الوفاء بالنسبة إلى الأصيل، لأن الأصيل أجرى العقد فهو عاقد، والآية تقول أيها العاقدون عليكم يجب عليكم الوفاء بعقودكم، وهذا العقد يصدق عليه أنه عقد الأصيل فيجب عليه الوفاء. أما المالك الأصلي فحيث لم يكن هو العاقد فلا ينطبق عليه أنه عاقد، ولا ينطبق على الفضولي لأن الخطاب للملاك وهو ليس بمالك، فلا يجب على الفضولي الوفاء بالعقد ولا يجب على المالك الأصلي الوفاء بالعقد. ليش؟ أما الفضولي فليس بمالك والخطاب للملاك، وأما المالك الأصلي فليس بعاقد لأنه بعد لم يجز، وبالإجازة ينتسب العقد إليه فيكون عاقدا. هذا الشق الأول. الشق الثاني من كلام المصنف وهو المهم في المقام، يقول هذا الكلام المتقدم منا الجواب منا المصنف يقول هذا الجواب المتقدم بناء على كون الإجازة كاشفة الإجازة كاشفة والعقد له تمام التأثير والإجازة لا مدخلية لها في التأثير، وإنما هي الشرط، الإجازة هي الشرط، شرط متأخر. وأما إذا التفتنا لمبنى صاحب الجواهر حيث وافق مبنى الفصول في أن الشرط ليس الإجازة وإنما وصف التعقب، وإنما وصف التعقب، فالعقد المؤثر هو العقد الموصوف بأنه ملحوق بالإجازة، أو العقد الموصوف بأنه متعقب بالإجازة، وحينئذ الذي يكون مؤثراً هو العقد المتعقب. وبما أن هذا العقد قبل صدور الإجازة لم نعلم أنه متعقب، لم نعلم بأنه ملحوق، فيجري الكلام المتقدم، فكلامه صحيح، كلام صاحب الجواهر على مبنى صحيح. إذن ما تقدم منا مناقشة كانت شنو؟ مبنائية. الشق الأول، ما تقدم منا في مناقشة الجواهر في الشق الأول مناقشة مبنائية مبنية على رأي المشهور في الإجازة، فعلى رأي المشهور في الإجازة تتم الثمرة، إذ على النقل يجوز التصرف وعلى الكشف لا يجوز. أما على مبنى من يقول بأن الإجازة منشأ انتزاع الشرط، إذ الشرط هو وصف التعقب وصف اللحوق، فكلامه صاحب الجواهر شنو؟ تام. وقرينة ذلك ما ذكره أخيرا بقوله إذا علم أن المالك سيجيز لا يجوز له، لا يجوز للأصيل التصرف، إذ بناء على مبنى الجواهر من أن الشرط هو وصف التعقب كما تقدم من صاحب الفصول أن رتب فرعا فقهيا وهو إذا علم الأصيل أن المالك الأصلي سيجيز لاحقا، والآن بعد ما صدرت الإجازة، التفت وياي الفارق دقيق، الآن بعد لم تصدر الإجازة ولكن علم أنه سيجيز، بمقتضى علمه أي أن الواقع العقد موصوف في الواقع، العقد موصوف بأنه ملحوق بالإجازة، بأنه متعقب بالإجازة، فإذا وصف بالتعقب صار مؤثرا، وإذا مؤثرا انتقل حصل النقل والانتقال، وإذا حصل النقل والانتقال لا يجوز له التصرف. فالكلام على وفق مبنى الجواهر تام، وعلى وفق مبنى المشهور غير تام. ثم يرجع المصنف ينقح جوابه على رأي المشهور، هسه واضح صار على جواب المشهور جواب الفصول والجواهر.
بالنسبة للشق الأول كانت المناقشة بأنه أصلاً موضوع لأوجب العقود ما صحيح شيخ؟
لا بالعكس، بالنسبة للأصيل موضوع عفو بالعقود كان موجود
بالنسبة للأصيل،
للأصيل وبالتالي احنا كلام للأصيل يجوز يتصرف أو لا. احنا أحيانا نذكر المالك الأصلي يعني اللي هو من طرف الفضولي حتى بالمقارنة نوضح المطلب، وإلا تمام النظر الآن في هذا المطلب للأصيل. لاحظوا ياي أقول الآن الأصيل الذي باع كتابه للفضولي يجوز له أن يتصرف بالكتاب؟ المصنف يقول لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الأصيل أجرى عقدا، العقد تام، إيجاب وقبول ورضا المالك، هو نفس المالك رضا، وبعد شنو بالعربية وبالماضوية كل الشروط متوفرة وبلوغ واختيار وكله موجودات، صار عقد لو معقد مشمول بأوفو. خب رتب الحكم وهو وجوب الوفاء بالعقد،
وبالتالي عدم جواز التصرف في هذا العقد.
خلاص هنا راح يعترض يقول هذا هو عقد واحد أنا يجب علي الوفاء، يعني هو هم يجب عليه المالك الأصلي اللي اشترى الكتاب أيضا يجب عليه الوفاء؟ نقول لا، الطرف الثاني ما يجب عليه الوفاء. ليش لا يجب الوفاء؟ ها؟ ليس مخاطبا. ليش ما مخاطب؟ لأنه ليس بعاقد. المالك الأصلي مو عاقد، ليس عاقدا، مو ليس عاقلا، ليس عاقدا بالدال. لماذا ليس عاقدا؟ لأن الذي عقد له الفضولي، فلم يكن العقد منسوبا إليه فهو ليس عاقدا. والآية تقول المن الخطاب يا أيها الملاك العاقدون، هذا مالك بس مو عاقد فلا يجب عليه الوفاء. تعال الفضول تقول خال الفضول عاقد، أقول لك نعم ولكن ليس بمالك، والآية تقول أيها الملاك العاقدون فو بعقودكم، هذا عاقد ليس بمالك وهذا مالك ليس بعاقد، فمن هذا الطرف الآخر وهو طرف المشتري سواء كان بالفضول أو المالك الأصلي لا يجب على واحد منهم الوفاء. واضح إن شاء الله؟ هذا الكلام نفسه يرجع المصنف بعد ما ينبه على مبنى صاحب الجواهر وأن الكلام يصح على مبناه، يرجع يكرر حيثية الجواب على مبنى المشهور بما حاصله. التفت وياك. بناء على كون الإجازة كاشفة وهي منشأ انتزاع الشرط، والشرط هو وصف التعقب، تكون الإجازة كاشفة وليس لها أي مدخلية بالتأثير، تمام التأثير لمن؟ للعقد، لكن بشرط الإجازة. بشرط الإجازة يعني بشرط وجودها كي تكون منشأ انتزاع الشرط اللي هو التعقب. وأما على مبنى المشهور فالإجازة ليس لها مدخلية في التأثير، ولكنها شرط متأخر، ولكنها شرط متأخر. التفت وياي للفارق الدقيق، أي أنها في ظرف وجودها المتأخر تحقق تأثير العقد المتقدم، لكن متى تحقق التأثير؟ من حين صدورها. حين صدورها نكتشف أن العقد من حينه مؤثر، بنحو أنه مؤثر والشرط متأخر. وهذا الاكتشاف يعني شنو؟ أنه في الواقع، في نفس الأمر والواقع، العقد توفر شرطه فأثر، أو لم يتوفر شرطه فلم يؤثر. الآن ما نعلم، لكن هو في الواقع إما وإما، بالواقع حالتين، عفوا حالة واحدة عندي، أنا أتردد بين حالتين، في الواقع حالة واحدة، حيث أني لا أعلم بتلك الحالة فأتردد، أما واقعا فثابت، إما حصل النقل بصدور الإجازة وإما لم يحصل لعدم الإجازة، فلذلك إثباتا ننتظر الإجازة. فصار الفرق بين المبنيين ما هو؟ بناء على مبنى الفصول والجواهر الذي يقول بأن الشرط هو التعقب، إذا علمنا بصدور الإجازة ستصدر الإجازة لاحقا، ستصدر الإجازة لاحقا، ستصدر. الآن السبت أجرينا العقد وعلمت، خابرت المالك هالدرجة، خابرت المالك الأصلي، قلت له هذا شخص فضولي اشترى جاريتي لك فضولا، أنت تجيز أو لا تجيز؟ قال أنا سأجيز حينما آتي إليك، حينما آتي أجيز، والله وبالله وتالله والعباس، حينما أصل إلى أرض النجف وألتقي بك أجيز البيعة، أما الآن فبعد. سليش ما ندري. التفتنا، التفت. إذا قلنا بمبنى الجواهر وأن الإجازة منشأ انتزاع، هذا يعني أن المالك الأصلي في الواقع أكو إجازة لما أكو إجازة؟ أكو إجازة، ففي الواقع العقد موصوف بالتعقب أو لا؟ موصوف بالتعقب، فيؤثر أو لا يؤثر؟ فيجوز التصرف؟ لا لا يجوز التصرف. ها؟ لا لا واقعا نحسب لحظة الحكم الواقعي، خلصنا من الحكم الظاهري، الآن واقعا هيك يفترض. أما بناء على المشهور في فرض العلم بأن الإجازة ستصدر، هل أن العقد مؤثر؟ لا. ليش ما مؤثر؟ حتى واقعا قل لأن هذا العقد واقعا لا يؤثر إلا حين حلول زمن الإجازة ويجيز، لأن الإجازة شرط بوجودها في ظرفها. حتى لو علمنا قطعا أن الإجازة ستصدر لا يكون الشرط متحققا، فلا يكون العقد تاما مؤثرا، وإنما يبقى ناقص. فحتى لو علمنا لا يجوز التصرف بناء على الكشف برأي المشهور. صار واضح إن شاء الله؟ ثم المصنف يقول: ومن هنا اتضح أنه في حالة العلم بصدور الإجازة لا يجوز التصرف، أما مع احتمال صدور الإجازة سنجي الحكم الظاهري، وأما مع احتمال صدور الإجازة بابا من بابا أو لا يجوز التصرف على رأي المشهور. مع العلم بصدور الإجازة لا يجوز التصرف للأصيل، فمع احتمال صدور الإجازة باب أو لا يجوز التصرف. قال: أكو بعض الخصوصيات في العبارة أيضا بالتطبيق. قال: أقول في مقام الجواب على صاحب الجواهر: مقتضى عموم وجوب الوفاء وجوبه وجوب تكليفا، وجوب الوفاء تكليفا. بما من موضوع هذا الوجوب على الأصيل: الأصيل يجب عليه الوفاء، ولزوم العقد، هاي العطف تفسيري، لزوم العقد يعني حكم وضعي، وضعان بناء على رأي المصنف الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية. هسه واضح؟ الآية دلت على حكم تكليفي وهو وجوب الوفاء، ينتزع العقل من وجوب الوفاء شنو؟ لزوم أن العقد لا صحيح لازم، وحرمة نقضه أيضا عطف تفسير وهو حكم تكليفي لشرح وتوضيح الوجوب، إذ وجوب الوفاء يلزمه عقلا حرمة نقضه من جانبه من جانب الأصيل، ووجوب الوفاء عليه على طبعا إذا نخليها هنا قبل الواو نقول ومعلوم أو ومن المعلوم أن وجوب الوفاء على الأصيل ليس مراعى بإجازة المالك. هو حينما أجاز، حينما باع، كان بيع موقوف على شيء، لو هذا اللي عبرت عنه بأنه شرط كامل من جميع الشروط. الأصيل حينما باع بقى أكو شرط في تمامية العقيد، رضا وبلوغ والتفات واختيار وإيجاب وقبول وكل أكو شيء بعده مو كامل، فإذا هذا العقد ما مراعى بشيء من جهة الأصيل. بل مقتضى عموم أوفو وجوب الوفاء حتى مع العلم بعدم إجازة المالك، حتى لو علم أن المالك لا يجيز هو مشمول بالوفاء. التفتوا دقة، ليش؟ حتى مع علمه بأن المالك في حينه في زمانه لا يجيز، هو الآن يجب عليه الوفاء. لماذا؟ يعني لأنه عاقد، والآية أخذت موضوع وجوب الوفاء هو منه العقد، أوفوا بالعقود وهذا عقد، فهو مخاطب بوجوب الوفاء لأنه عاقد. ومن هنا يظهر أنه لا فائدة في أصالة عدم الإجازة، لأنه إحدى التفت وياه إذا كان عندنا عموم، والعموم شي عبرون عنه دليل اجتهادي، فهل يصار إلى الدليل الفقاهتي أو إلى الأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي؟ فعلى فرض الاحتمال أنت ثبتت حكم ظاهر اعتمادا على أصل عملي، هو أساسا أكو موضوع للأصل العملي؟ لا. مصنف يقول أبدا لا موضوع على جريان الأصول العملية لوجود عموم الوفاء. خب هذا الشق الأول من الجواب. بعدين يجي يقول انصافا إذا أريد ننصف المناقشة التي أبداها صاحب الجواهر أنها على رأيه تامة، قال: لكن ما ذكره البعض المعاصر صحيح على مذهبه في الكشف. وما هو مذهبه في الكشف؟ من كون العقد مشروطا بتعقبه، بتعقب العقد بالإجازة لعدم إحراز. بعدنا راح يجي يبين وجه صحة المناقشة وصحة كلام الجواهر اللي هو ثبت. شنو ثبت؟ جواز التصرف لعدم إحراز الشرط مع الشك. فبالتالي مع الشك على رأي الجواهر، إذا كان الشرط هو وصف التعقب فهو الآن الشرط إما موجود أو غير موجود، مو أنه للمستقبل، الآن. فإذا شك له أن يجري الأصول العملية لعدم إحراز الشرط مع الشك، فلا يجب الوفاء به بالعاقد على أحد من المتعاقدين، لا على الأصيل ولا على المالك الأصلي. ليش؟ أما على المالك الأصلي فواضح لأنه ليس بعاقد أصلا، وأما على الأصيل فلأنه وإن كان عاقدا إلا أنه صدر منه مقتضى العقد، ولا نعلم أنه هو موضوع الآية، فنشك أنه عقد بمنظور الآية مع الشروط أو من دون الشروط. فبعد شنو الآية؟ لا تشمل الأصيل للشك بانطباقي، موضوع الآية على هذا الأصيل، فلا تجري الآية، يصار إلى الأصول العملية. كلام صاحب الجواهر على مبنى تام ودقيق. وأما على المشهور في معنى الكشف، من راح يجي يشرح رأي المشهور ويرتب الأثر، من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا، نفس الإجازة المتأخرة في ظرفها في زمانها هي الشرط، لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما. العقد السابق بنفسه، لكون العقد السابق سبب تام، لكن سبب تام ليش ما أثر؟ إذا سبب تام ليش ما أثر؟ يقول لا، وهو صحيح سبب تام، لكن مثل حينما نقول الذي يحرق الورقة هو النار أو النار والمماسة، يعني المماسة إلها مدخلية بالإحراق، المحرق هو النار، المؤثر هو النار، فاعل الإحراق هو النار، المماسة ليست إلا شرط ما لها مدخلية بالتأثير، تمام الأثر للعلة الفاعلية. جزء العلة بمعنى شنو؟ مطلق العلة بها هواي أجزاء، يعني جزئية الفاعل كجزئية الشرط، المقتضي جزئيته، المقتضي جزء والشرط جزء، كلاهما يعني يشتركان في التأثير. شنو ساكتين؟
يعني
نعم، انتفاء بلا أشكال، انتفاء أحدهما يؤدي إلى عدم المعلول، إلى عدم الأثر، لكن المؤثر ما هو؟ تمام التأثير للفاعل للمقتضي، وفي المقام المقتضي هو العقد. فعلى رأي المشهور المؤثر إنما هو العقد والإجازة شرط، بوجودها المتأخر شرط، وجودها إنما يصير العقد في زمانه مؤثر. قال فالذي يجب الوفاء به هو نفس العقد من غير تقييد، ذات العقد هو المؤثر، وقد تحقق فيجب على الأصيل الالتزام به، التزام بما التزم به، وعدم عطف تفسيري وعدم نقضه إلى أن ينقض. فإن رد المالك، هذه نخليها باشر نبينها لأنه وقت خلصوا بها نكتة. المهم إلى هنا شنو تبين؟ على رأي الجواهر يجوز التصرف من الأصيل، على رأي المشهور لا يجوز. والنكتة اللي بينها المصنف في المقام هناك فارق بين العقد بذاته كعنوان عقد وبين العقد المؤثر. العقد بما هو في نفسه عقد موضوع لوجوب الوفاء فيجب الوفاء به حتى لو كانت الإجازة بعد ما صادر. أما العقد المؤثر فهو العقد الذي شنو بلحاظ صدور الإجازة في حينه. وإحنا كلامنا عدم جواز التصرف من قبل الأصيل باعتبار التأثير لو باعتبار آية الوفاء. يعني بعبارة أخرى، هل أن الأصيلة هذا أتأمل به حتى إذا مو واضح باش نوضحه، هل أن الأصيلة بناء على المشهور لا يجوز له التصرف لأنه عاقد أو لأن الملكية خرجت من ملكه؟ لأن المبيع خرج من ملكه أو لأنه عاقد؟ لأنه عاقد. وهل هناك مدخلية لكون الملكية خرجت؟ هنا المصنف هذه نكتة يضيفها، يقول لا مدخلية لكون العين خرجت من ملكه لأن الملكية المبيع خرجت أو لم تخرج، هو عاقد وموضوع للآية والآية توجب الوفاء عليه بما هو عاقد، سواء كان عقده الآن مؤثر أم غير مؤثر. بيانه توضيحه، إذا أكو أسئلة كثيرة كما هو الآن أسئلة كثيرة وتعليقات غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.